بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ناخذ اخر محاضره مثل من امثله الصلوات العميقه الحاره، لانه صلوات الكتاب المقدس اللي اشهرها المزامير مدرسه للصلاه. يعني الواحد يتعلم الصلاه من اللي بيعرفوا يصلوا، زي اي حاجه تتعلمها اتعلمها من اللي سبقوك. شو بيقولوا ايه، بيتكلموا ازاي، بيقفوا شكلهم ايه. فناخد صلاة موسى النبي ختم بيها حياته. طبعا بالذات في اخر العمر بيبقى في حاجة يسموها النضج الروحي او الشيخوخة الروحية. يعني ايه؟ السن له عامل لما يكون الانسان ماشي في جهاد مستمر بتتراكم داخله خبرات روحية. عشان كده تلاحظوا ان الشيوخ في الكنيسة الاباء الكبار ليهم كرامة اكبر. ليه؟ مش للسن بس، سن السن له كرامة، لكن كمان لما يكون راهب 40 سنة راهب مثلا، ده معناه انه شوفوا بقى كمية الصلاة اللي صلىها، كمية الخلوات اللي خدها والصيامات اللي صامها، ده كله ده غنى. فبتبقى الكلمة طالعة من الناس دي يعني كنز، مش حاجة قليلة. فلما نسمع اخر صلوة موسى صلاها اللي فيها بقى ايه ال 120 سنة كلهم والعز اللي شافه في الجبال والخبرات اللي اتمتع بيها مع ربنا، اكيد الصلوة دي مليانة حاجات حلوة. تعالوا نشوف قال ايه. تثنية 31 اللي هو اخر اصحاح في حياة موسى، كان كاتبه وهو بيودع الشعب عشان يطلع الجبل ايه يدفن فيه. هو طالع وعارف انه طالع يدفن، بس ربنا اللي هيدفنه بايده، لانه يعني ده صديقه بقى، فما فيش حد هيدخل بينهم في المواضيع دي. عندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب الى تمامها، امر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم، لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة، هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم، قد صرتم تقاومون الرب، فكم بالحري بعد موتي. إذا موسى عارف بروح النبوة أن بعد موته اليهود هيتعبوا جدا، قال لهم وأنا معاكم كنتوا بتعملوا الحاجات دي. طبعا موسى ده كان بنسميه رئيس الانبياء لغايه دلوقتي، يعني ده ممثل العهد القديم الاولاني موسى النبي. انما مع كده الشعب في وجود موسى اللي هو كليم الله اللي وشه منور كانوا بيزوغوا كل شويه. قال لهم انا عارف بعد ما امشي هتزوغوا اكتر. اجمعوا الي كل شيوخ اسباطكم وعرفائكم لانطق في مسامعهم بهذه الكلمات واشهد عليهم السماء والارض، لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به، ويصيبكم الشر في آخر الأيام. عارفين إيه هو الشر؟ أنه رفضوا كشعب الله، لم يعودوا شعبا، طبعا السبي في السكة. ولكن أكثر شر أصابهم إيه؟ هو ذا بيتكم يترك لكم خراب، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوا بأعمال أيديكم. فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه. عشان كده موسى يعتبر من أوائل أول واحد كتب مزمور، لأن النشيد يعني مزمور. فموسى من كتاب المزامير طبعا قبل داود ب500 سنة. انصتي أيتها السماوات فأتكلم، ولتسمع الأرض أقوال فمي، يهطل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي، كالطل على الكلأ وكالوابل على العجب. إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. ايه حكاية السماء والارض؟ احنا هنقول شوية تأملات بالصلاة. يعني بدأ الكلام: انصتي ايتها السماوات فاتكلم ولتسمع الارض اقوال فم. الشخص اللي بيقف قدام ربنا كتير بيتهيأله ان السماء والارض سمعاه، او بيحس انه الدنيا دي كلها تحت رجلي. لان لما ربنا خلق الانسان خلقه عشان يبقى سيد الكون، تبقى الدنيا كلها ملكه، يتسلط على كل شيء. الصلاة تعيد لك الاحساس ده، ان انت الرئيس في الدنيا دي، ان السماء والارض تبعك، تشتغل لحسابك. واحد زي ايليا بيقفل السماء بكلمة، حتى السماء، طب الارض ماشي، لا الارض والسماء كمان. فهنا كل ما الواحد يصلي جامد، كل ما يحس ان كل الكون ده تحت ايده، تحت رجله، لانه زي ما قال بولس كأن لا شيء لنا وايه ونحن نملك كل شيء بمجرد الصلاة. او نقولها بطريقة تانية، ساعات جوه الصلاة تحس بمشاعر مختلطة كأنك بتكلم السماء او بتكلم الارض. ودي تشوفوها في داود كتير لما يقول سبحيه ايتها السماوات، يعني انت بتكلم ايه؟ سبحيه ايتها الطيور، الاشجار، البرد، الصقيع، الظلام. ايه اللي وصلك للاحساس الغريب ده انك بتخاطب امور جمادية وتقول لها صلي معايا؟ ده طبعا الروح القدس هو اللي بيحركه لكده. ده معناه انه من كتر الفرح بربنا والروحانية زي ما تقولوا بينطق الجمادات، الخليقة كلها تسبح الله، السماوات تحدث بمجد الله. او معنى اخر يا جماعة، لما الواحد يصلي كتير يسمع همس ما حدش بيسمعه، العصافير تقول له حاجة، والشمس تقول له حاجة، والطبيعة تقول له حاجة، والحجارة تقول له حاجة. عشان كده يقول لهم ان سكت هؤلاء فايه فالحجارة تنطق. اذا الطبيعة الجامدة هي جامدة قدام الناس الجامدة، انما الطبيعة مش جامدة قدام اولاد الله. الطبيعة دي عبارة عن اصحاب اولاد ربنا. فتلاقي واحد زي موسى مصاحب السماء ومصاحب الجبل ومصاحب الاشجار ومصاحب الطبيعة. داود كده في علاقات كده غريبة بتتكون. الحتة دي الفن لقطها، الفنانين ساعات يميلوا للحاجات وينطقوا الجمادات، انما طبعا هي عمقها الحقيقي في الروحانية. لان الاصل في الموضوع ان الدنيا كلها اتخلقت عشانك، فطبيعي انت تتحاور مع الدنيا والدنيا كلها تكلمك. في مزمور 50 يبدأ بكلمة غريبة شوية، اله الالهة الرب تكلم ودعا الارض من مشرق الشمس الى مغربها، من صهيون كمال الجمال الله اشرق. يعني ربنا جاي يتكلم فقال ايه؟ اجمعي اي الارض السماء تعالوا عشان اسمعه. اقول لكم ايه؟ اذا مش لاقي حد يسمعه يعني، فايه بيجيب النجوم والكواكب. فاذا فكرة ان ربنا نفسه بيكلم الجمادات، لان كل الخليقة تخضع له، بتسمعه. الخلائق الجامدة دي تخضع لإرادة الله. لما يقول زلزال في اليابان دلوقتي، الزلزال يشتغل، الحجر يفهم والبحر يفهم والبني آدم مش بيفهم. فإذا أول فكرة عاوز أقولها أنه لما الواحد يحب الصلاة يتونس بالطبيعة. وده سر الناس المتوحدين. المتوحدين دول ما بيزهقوش إزاي؟ لا، بالنسبة لهم الطبيعة حبايبهم. فاهمين ازاي؟ عشان كده تسمعوا عن قديسين يقول لك في القلاية يعدي الفار يأكله. تأكل فار يا ابونا، ما هو صاحبه. واحد تاني ما يموتش حشرات خالص، الحشرات ما يموتهاش. واحد تالت القديس برسوم مثلا يبقى تعبان، ادخل يا مبارك، اطلع يا مبارك. لما يجيله زيوف يقول له ادخل يا مبارك، عشان ايه؟ ما يخضش الناس. الى هذه الدرجة الناس دول كانوا عايشين كأنهم مش في الدنيا. ده بيجي من ايه؟ من الصلاة. من كتر الصلاة خلاص الطبيعة بترجع تحت رجلين البني ادم وترجع مصحصحة. فزي ما قصد ربنا الكون ده، ادم يمشي في الجنة، الجنة كلها بتسبح ربنا، هو فوق الكل، هو رئيس الكل. وبعدين يقول ايه؟ يهطل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي، كالطل على الكلأ والوابل على العشب. هي نفس المعنى، مطر وندى على أرض تطلع زرع. دايما المطر إشارة إلى كلمة ربنا، دي قاعدة تقريبا في الكتاب كله. عادة المطر إشارة لكلمة ربنا، أو عمل الروح القدس من خلال كلمة ربنا، هي نفس الفكرة. والأرض مقصود بيها زي مثل الزارع، إحنا بقى يعني اللي ينزل عليه مطر يزرع. علاقة كلمة ربنا بالصلاة في علاقة مهمة جدا. أكتر حاجة تحرك الصلاة المطر. بمعنى إيه؟ ليه في قداساتنا أو في إجبيتنا لازم نحط أجزاء من الإنجيل؟ لأن ما نعرفش نصلي كتير من غير إنجيل، ما نعرفش، نبرد. اللي يحرك الصلاة الإنجيل، اللي يدينا معنى نصلي بيه الإنجيل. فاهمين؟ مثلا إنجيل باكر يخلينا نقول له أيوة أنت النور يا رب، نور علينا بقى. إنجيل الستة يقول لنا يا رب مش عارفين نبقى نور للعالم زيك، طب أنت اتصلبت عشان تنور، إحنا مش. يبقى بناخد من الإنجيل ونصلي. فالإنسان في صلاته يستحضر كلام ربنا، وعشان كده كل لما تبقى علاقتك بالإنجيل قوية كل ما تبقى صلاتك قوية. دول خطين متوازيين ما تقدرش تفصله، تحب الإنجيل هتحب الصلاة، ما تحبش الإنجيل يبقى صلاتك ضعيفة جدا. كل ما تشغلك كلمة ربنا كل ما تلاقي إحساس بالصلاة. فهنا كالمطر يهطل كالمطر تعليمي، طبعا ده كاتب الشريعة، ده موسى، ده التوراة هو اللي كتب، فكلمة ربنا جواه. فلما بيقول أنا لما بتكلم بحس المطر نازل، يقطر كالندى كلامي، هنا يقصد كلام ربنا اللي بيقوله على فمه، كالطل على الكلأ وكالوابل على العشب، زي السيل على العشب، لأنه ساعات يجي لك سيل من المعاني الروحية. إذن في سر تاني من أسرار الصلاة، لما تدخل في عمق الصلاة تلاقي الروح القدس يذكرك بكلام من الإنجيل. ده اللي قاله المسيح، يذكركم بما قلت لكم، يأخذ مما لي ويعطيكم. يعمل دي فين؟ جوه الصلاة. يبقى الروح القدس يلاقي مثلا تيجي بعد أسبوعين مثلا تكون نسيت اللي انت حفظته في المؤتمر، وبعدين بتصلي وتلاقي آية رنت من اللي حفظته من أسبوعين، إيه اللي جابها دلوقتي؟ ده الروح القدس بقى بيطلع من الخزين. فيهطل كالمطر، فتلاقي نفسك منتعش ومبسوط، الآية دي حركتك في الصلاة. زي القديس أنطونيوس لما سمع آية في القداس، مش بس خلته يصلي ساعتها، خلته يصلي طول العمر، لما قال له اذهب باع مالك وامشي واتبعني. الإحساس أنك في الصلاة بتستقبل مطر ده إحساس جميل. يعني تصوروا معايا كل مرة تصلي أنت متخيل نفسك أرض، زي ما بيقول في المزمور، صرت مثل أرض بلا ماء، استجبني يا رب. يعني أنا واقف قدامك زي الأرض الناشفة كده، ما تنقط شوية علي، تنزل لي كم كلمة كده. فيبقى جوه الصلاة أنت حاسس أنك مستني النعمة ومستني الإحساس ومستني كلمة. إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا. باسم الرب أنادي، هتلاحظوا في كل صلوات الآباء الأنبياء والرسل والقديسين لازم في حتة اسم الرب دي. وأحكي لكم مرة موقف حصل لما كنا شمامسة زمان، اختلفنا في موسم الروح القدس، اللحن اللي بنختم بيه القداس، فلنسبح اسم الرب لأنه بالمجد تمجد، عارفين كلكم مش كده؟ فلقينا انه في شمامسة بتقولوا فلنسبح اسم الرب، او احنا استلمناها كده زمان فلنسبح اسم. في ناس قالوا لا فلنسبح الرب، احنا مش بنسبح اسم الرب. صراحة بقى انا دبت خناقة ساعتها، يعني خناقة مؤدبة يعني. لا، لانه لا، عقيديا احنا بنسبح اسم الرب مش بس الرب، لان اسم ربنا يحمل قوة ربنا، اسم ربنا يمثل حضور ربنا. فما عندناش ادنى قلق من ان احنا نسبح اسمه. فاهمين؟ اسمه، اسم الرب برج حصين يركض الليل. فمجرد الاسم، ايوة مجرد الاسم له قوة. الاسم ده هو اللي بنغلب بيه الشياطين، الاسم ده اللي هيدخلنا السماء. ده انت عشان مسيحي هتدخل السماء، عشان اسمه عليك. هي الفكرة كده، انت مسيحي يعني عليك اسم المسيح، فانت لك حصانة معينة، بس تمسك بهذا الاسم. فهنا انا باسم الرب انادي، اللي هي جت في بعد كده، كل من ينادي باسم الرب يخلص. فموسى النبي بيقول لكل الأجيال تعالوا تعلموا مني، هي الصلاة ببساطة، تقعد تقول يا ربي يسوع المسيح، خلاص أديك بتصلي كده أنت تخلص. لأن كل من ينادي أو يدعو أو يهتف باسم الرب يخلص. عشان كده لما تقعدوا مع ناس بسطة، في ناس بسطة في مصر حتى أبان الذي ما يعرفوش تعلموها، على فكرة ما يعرفوش، في ستات غلابة قوي ما بيعرفوش يلقطوا أي حاجة، ما يستقبلوش. في الريف عندنا في ناس كده لغاية دلوقتي حتى أبانا اللازم. طب نعلمهم ايه ده؟ نعلمهم صلاة يسوع بس يدخلوا بها السماء حتى. مجرد، وهي طبعا دي مش محتاجة علام لأنها عارفة اسم يسوع، بتبقى يا رب يسوع المسيح أشكرك، خلاص تدخل السماء. بدل بتعرف تقول اسم المسيح تدخل السماء. باسم الرب أنادي فيها كمان التلذذ باسم الرب. لما الواحد يكبر في الصلاة يبتدي يتلذذ بذكر الله. في الأول تدريب تغصب، يعني تقعد إيه تزق نفسك زق، قالوا لنا بقى قول اسم يسوع، ونقعد تقول شوية وتزهق وتسرح، وبعدين ترجع تزق تاني. لا، يجي وقت تتلذذ. عشان كده في التسبيح نقول اسمك إيه حلو ومبارك في أفواه قديسين. يعني ايه بقت لذة الحكاية، ما بقتش بقى ايه تقل كده لازم نفتكر كل شوية نقول يا رب يسوع، لا، توصل في مرحلة انها تبقى لذيذة، ما بقتش حاجة تقيلة. وعلى فكرة في تسبيحة اظن يوم الخميس يقولوا عارفين ايه هو الكنز اللي قال عليه المسيح المخفى، هو اسم ربنا يسوع، اللي يلاقيه يبيع الدنيا. يعني في التسبيحة في معاني زي كده تربط الانجيل بالكلام، اللي عارف قوة هذا الاسم يبيع الدنيا عشان يقعد يقول اسم ربنا يسوع. بعد كده يقول هو الصخر الكامل صنيعه، ان جميع سبله عدل، اله امانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. برضو كقاعدة قلناها قبل كده، التلذذ بالتأمل في صفات الله صفة اساسية في صلاة القديسين. ما يدخلوش في المواضيع على طول، مش بتوع مصالح، هما غاويين يقعدوا يغزلوا ربنا كده، انت يا رب حلو، فيفضلوا يقولوا صفات في الله. فدي مش مقدمة يعني للاحترام والتوقير، لا، دي طلعة تلقائي من اي حد بيعرف يصلي، تلاقيه يوصف ربنا الاول بحب كده. وتختلف بقى الصفات، من تلاقوا بقى مئات من الالقاب لله في الكتاب المقدس، إله رب الجنود، إله إسرائيل، القادر القوي، خالق ضابط الكل، محب البشر. وتلاحظوا بقى في القداسات بتاعتنا نقعد بقى نقول إيه، غير المرئي، غير المحوى، غير المبتدأ، الأبدي، غير الزمني، غير المستحيل، الذي لا يحدد. واحد يبقى قاعد في الصلاة يقول ما ندخل في المفيد، يعني نقول عاوزين إيه وخلص. هو إحنا واقفين عشان نقول عاوزين إيه؟ إحنا مش واقفين عشان كده، إحنا جايين نقعد معاه. فاللي فاهم ان الصلاة طلب مصلحة يبقى لسه مش فاهم يعني ايه صلاة. الصلاة صلة قاعدة مع ربنا. فهنا تلاحظوا ايه، انه دخل في صفات الله، هو الصخر. دي اللي كشفها بولس لما قال الصخرة تابعتهم والصخرة كانت المسيح. لان موسى كان لما يتزنقوا عاوزين مية يضرب الصخر، الصخرة تطلع مية، يعيشوا على المية. 2 مليون ناس يعيشوا على مية من صخرة، كلام فوق العقل. وبعدين طب لما بيتحركوا جوه سينا ما تمشي ازاي دي؟ لغايه دلوقتي ما حدش فاهم. بولس قال صخرة تابعتهم، يا ترى كانت بتمشي فعلا ولا منين ما يروحوا يلاقوا صخرة شبهها يخبطها تطلع ميه برضه؟ يعني ساعة ما يتزنق هو كده كده معاهم. فارتبط في ذهن موسى بالذات ان حضور الله مش بس عمود النار وعمود السحاب، الصخر. فيضرب بعينه في أول ما يوصل في أي حتة كده فين أقرب صخرة عشان موضوع المية، فيبقى حاسس أن ربنا معاه طول الوقت. فهو الصخر الكامل صنيعه، يعني إيه؟ اللي لا يمكن يعني يعمل حاجة 9 من 10، لازم يعمل حاجة كاملة، شغله دايما مظبوط تمام، مفيش سؤال إحنا شغلنا النهاردة مش هنلاقي إجابة له في السماء. يمكن هنا منلاقيش إجابات، يمكن هنا نتشكك، يمكن سؤال ليه ما يخلصش على الأرض، يمكن نظن أنه كانت ممكن تتعمل أحسن من كده، ده وإحنا هنا. إنما لما نروح السماء هنلاقي ما فيش حاجة حصلت في حياة أي بني آدم في أي زمن إلا وكانت مظبوطة 100%، لأنه الصخر الكامل صنيعه. بس طبعا دي عاوزة إيمان، إن الواحد يصدق إن ربنا ما بيغلطش أبدا وبيعمل حاجة مظبوطة جدا. جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، يعني ربنا سكته صح دايما، حق دايما، أمانة ما فيهوش ظلم أبدا، صديق وعادل هو. يبقى هنا كل ده تأملات، لأنه لما موسى كمان يستعرض في آخر الحياة، على فكرة النظر في أول الحياة أو في نص الحياة غير في آخر. أغلب الناس في آخر عمرهم ساعات يقولوا حاجات ما تقالتش طول حياتهم، يعني يمكن في نص حياته يقول له يا رب أنت ظالم، أو أنت أهملتني، أو أنت متجاهلني، أو أنت مش طيب زي ما بيقولوا. غالبا قبل ما بيمشي من الدنيا غالبا بيوصل للحتة دي، أنت إله عادل، أنت حقاني، أنا بس ما كنتش شايفها في نص حياتي لأني كنت شايف نص الحقيقة. فهو بقى شايف لا يا رب أنت ما فيش حاجة ما غلطان فيها، يستاهلوا اليهود كل اللي جرى لهم، ده موسى اللي بيقول يعني، فأنت إله عادل. يبقى التأمل يجي عطية الصلاة، يعني وانت جوه الصلاة ربنا يفتح ذهنك لأفكار ومعاني وتأملات وصفات تبقاش محضر. على فكرة ما فيش حد بيحضر الصلاة، الفكرة دي مش صح، الصلاة ما تتحضرش، يجوز موضوع يتحضر للكلام لكن الصلاة لا، الصلاة صلة، فلازم الصلاة ما تتحضرش لأنها لازم تطلع لوحدها، لازم الروح القدس هو اللي يخليك تفكر تقول إيه. بعد كده يقول إيه، فسد له الذين ليسوا أولاده، عيبهم جيل أعوج ملتوي. الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم، أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك. ده بيكلم اليهود كشخص، الشعب كله بيخاطبه كإسرائيل يعني. اذكر أيام القدم وتأملوا سني دور فدور، يعني بصوا للسنين كلها، اسأل أباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك. حكاية جيل أعوج ملتوي، هو موسى بيقول ايه، الفاسدين دول مش ولاده من اليهود كمان، قال هو اب صحيح واتبنى الشعب ده، لكن الجماعة الفاسدين دول مش ولاده. وهي دي نفس الحقيقة اللي هتفضل موجودة حتى في العهد الجديد، احنا كلنا بنقول ابانا الذي، لكن اللي عايش في فساد مش ابن ربنا. الذين ليسوا أولاده، يعني الملائكة يميزوا يقولوا لا ده ابنه ده مش ابنه، يقول لك طب ما مسيحي، لا معلش مش كفاية، لأنه جيل أعوج ملتوي. فلو الواحد معوج ملتوي حتى لو بينتسب إلى شعب الله لا يحسب من أولاد الله. ويتاخدوا بالكم بقى أن واحد زي بولس الرسول لأنه مذاكر توراة كويس قال الكلمة دي وسط كلامه، عشان تبصوا تلاقوا ارتباط الأسفار ببعض. فيليب 2 يقول كي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب وسط جيل معوج وملتوي. على طول مخك يروح ان هو يحافظ موسى، فبيقول بيستشهد بالآية من غير ما ينبه الناس انها آية. فاهمين المعنى بيحصل ازاي؟ لما يكون انت مثلا حافظ مزامير كتير، تيجي في كلامك العادي تقول كلمتين من المزامير لأن أنت حافظهم وبتقولهم، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. هنا إيه علاقتها بالصلاة؟ جوه الصلاة الواحد بيجيله شعورين، شعور البنوة وشعور عدم الاستحقاق بالبنوة. يعني جوه الصلاة أنت بتحس أن ده أبوك، والروح القدس كل مرة تصلي يفكرك بدي ببساطة في كلمة أبانا، يعني انت بتكلم ابوك اللي بيحبك الطيب اللي انت عارفه ومجربه كتير، لكن وانت كمان بتحس بدي بتحس معاها بصراحة انا ما استاهلش اكون ابنك. يبقى الصلاة تعمل الاثنين، الروح القدس يعمل الاثنين، يفكرك بالبنوة ويبكتك على البنوة. للفساد، فساد البنين يعني ايه؟ اذا كنت ابن ما كانش صح يعني بتعمل كده، ما كانش صح تقول كده. هل الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم؟ أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ طبعا موسى بيوبخ الشعب قبل ما يمشي. وتلاحظوا برضو أن صلوات الكبار دايما لحساب الشعوب مش لحساب نفسه، ما فيش حاجة خاصة به هو، ملوش طلب للنفس. كل ما الواحد قرب من ربنا ينسى نفسه، ما يبقالوش طلبات خاصة، خلاص ما فيش حاجة تشغله ليه هو، ما فيش حاجة، هو داب من بدري زي ما شفنا دانيال، شفنا موسى، كل شغلهم الشاغل الناس اللي لسه بعيدة دي. يبقى الواحد بيعترف بالخطية في مقابل العطايا الإلهية. الواحد في الصلاة يعترف بضعفاته وصاد مراحم ربنا. دايما يحصل الكونتراست ده، زي فلنشكر صانع الخيرات سترنا وأعاننا وحفظنا، ارحمني يا رب كلا مثل كثرة رأفاتك امحو اسمي، تحط دي قصاد دي دايما جوه الصلاة. وبعدين الصلاة تولد الغيرة. يعني ايه؟ وانت بتصلي قلبك يكلك على الناس، يزيد حماسك لخلاص النفوس. عشان كده نعرف الشخص اللي يصلي كتير من الغيرة. الغيرة في كلمة تحمل معنيين، في غيرة وحشة ناس تغير من بعض، وفي الغيرة الحلوة يعني الحماس، النار اللي جوه دي اللي بتاكل الواحد عشان يجيب كل الناس لربنا. اذكر ايام القدم وتأملوا سني دور فدور، اسأل اباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك. ايه علاقة الذكريات بالصلاة؟ على فكرة من احلى الصلوات اللي كلها ذكريات. الصلاة مسموح فيها بالذكريات، بس الذكريات في حضور الله. تصوروا الابن الضال بعد سنين، تلاقيه كل ما يصلي يقول له انا مش ناسي يا رب يوم ما رجعت لك وكانت ريحتي خنازير ولقيتك بتجري عليا وتنط عليا عشان تبوسني، مش ممكن انساه يا عم، ما فات عليها سنين. لا لا، ذكريات جميلة. اذا في الصلاة في ذكريات، ذكريات مراحم الله وصليب المسيح وستر ربنا وعناية ربنا واستجبت وسط التجارب، كلها ذكريات. فأذكر أيام القدم وتأملوا سني دور فدور. يبقى الحاجات اللي تغذي الصلاة لما تكون الصلاة باردة مطفية التأملات والذكريات. تذكرت أيام القدم فلهكت في كل أعمالك. فالواحد لما يستعيد بعض الذكريات الحلوة يتحرك قلبه في الصلاة. اسأل أباك فيخبرك، وده وقته دلوقتي يا موسى، ما انت ماشي خلاص، قال ما انا سايب لكم أباء. إذا الصلاة كمان تستحضر التلمذة، يعني الواحد وهو بيصلي يقول طب هسأل أبونا بدي، يفتكر إنه لو كبير يرجع له وشيوخك يقولوا لك. يبقى كأن الواحد جوه الصلاة بتبقى فيه ذكريات مفيدة، في رجوع للتلمذة، وفي كمان فهم، ابتديت تفهم ربنا كان قصده ايه من حياتك. حين قسم العلي للامم، حين فرق بني ادم، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني اسرائيل. ان قسم الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه، وجده في ارض قفر. هنا ابتدى يستعيد الذكريات، قال ده القصه ابتدت عند واحد جدنا اسمه يعقوب اللي هو اسمه اسرائيل، وربنا ساب كل الامم وقال ايه ادوني الشعب ده. يعقوب حبل نصيبي، حبل نصيبي، عارفين المساحة لما يقسموا الأرض فيجي واحد يحط حبال المساحة كده يقول الحتة دي بتاعتي، حبال المساحة وقعت عليها من الأعزاء وميراثي ثابت لي. وجدوا في أرض قفر، حتة يعقوب دي يعني كان بني آدم نكرة كده، في خلاء مستوحش خرب أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه. كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه، هكذا الرب وحده اقتاده. ده بيستعيد كل حياة اليهود من أول يعقوب من 400 سنة. وليس معه إله أجنبي أركبه على مرتفعات الأرض، فأكل ثمار الصحراء وأرضعه عسلا من حجر وزيتا من صبان الصخر وزبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش، أولاد بشان وتيوس مع دسم لب الحنطة ودم العنب شربته خمرا. هنا وهو بيستعيد ذكرياته عن شعب الله ازاي عدى على ايام صعبة جدا، من ساعة ما يعقوب ده كان لوحده خالص، يعقوب ده كان هيموت، اللي هو الشعب اليهودي ده كله، ده في ليلة نام في الصحراء كان المفروض يموت، لانه بعد كده اتقال ان ما كانش حد يعدي في الصحراء دي يومين ويمشي يطلع صاحي بسبب العقارب والتعابين. فيعقوب جاله المسيح على السلم وقال له لا انا معاك مش هسيبك. او يعقوب النفر ده هو ده اللي عامل 2 مليون نسمة وقت موسى، فاهمين الفكرة؟ هو نفسه الشخص ده يعقوب. فهو بيستعيد يقول بقى يعقوب النكر اللي ما كانش حاجة، النهاردة كل الناس دي تبعه، كل دول طلعوا منه حكمتك كرم، فاهمين الفكرة؟ فهو بيستعيد وبيمجد ربنا. وبعدين بقى كان فاهم لأنه بتاع جبال، فكان فاهم حاجة جميلة عن النسور نقولها مرة أخيرة وخلاص. النسر ما يحطش عشه أبدا في شجر، يحط عشه في الجبل وعلى حرف الجبل، يعني يجيب صخرة كده بارزة من الجبل ويعمل العش عليه مش في الجبل جوه. وبعدين يحط البيض بتاعه ويفقس البيض، يقولوا العش بتاعه يحط فيه أشواك، فيبقى الفراخ بتاعت النسر كل ما تتحرك تتشوك، يعني ايه؟ ما يخليهاش متكيفة، يعني لا مش عاجبها العش، عاوزة بسرعة تسيب العش، مش مستحملة القعدة. وبعدين شوفوا بقى يقول ايه، كما يحرك النسر عشه، يحرك دي معناها يقلب، لان النسر فجأة كده على يعني يعملهم كده يطيرهم كله، يقلب العش كله. فطبعا هم على سن صخرة على الجبل، فيقعوا كلهم الفراخ ايه في الهو كده، دول فراخه، فراخ النسر. وبعدين على فراخه يرث، يطير جنبها ويقعد يتفرج وهم بيصوتوا كده، ايه الروقان ده؟ بقى الفراخ نازلة هتدب على الارض تموت، والتاني عمال يعمل كده قال ايه اتفرج عليهم. ثم يبسط جناحي ويأخذها، فاهمين يعمل ايه؟ ينزل 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 وهم بيصوتوا، ويقولوا الفراخ النسر تصوت، تسمع صوت صويت يعني. وبعدين بدل ما يهبدوا على الأرض يهبدوا على جناحه، وبعدين يأخذها ويحملها على مناكبه، يعمل ايه؟ ياخدها طبعا اللي يقع هنا واللي يقع هنا واللي يقع هنا، وبعدين يعمل كده جناحه فيدلقهم كلهم يجيبهم عنده، فاهمين ازاي؟ لان جناح النسر ده زي جناح الطيارة يعني، مش حاجة قليلة. بعدين ياخدهم فوق ويعدل العش وينزلهم في العش اسبوع ويقلب تاني. بيعمل كده ليه؟ هذا اللي بيعمله ربنا معانا بالظبط. بيعمل ايه ربنا؟ اولا الحياة مشوكة، يعني احنا مش مبسوطين في العيشة دي، كده كده مش هيخنيك في الدنيا، لان الدنيا دي ما تنفعش تبقى دنيتك، فمش هتقعد فيها كتير، فتبقى دايما متشوك. وبعدين فجأة تيجي تجربة تخليك تصوت وتخليك في الهواء مفيش ارض، على امل تكتشف انك ابن النسر وعندك جناحات، افردها وطير، هتطلع مغفل غالبا ومش هتاخد بالك، ما حصلش حاجة، هتصوت شوية وفي الاخر هتنزل على الجناح ياخدك تاني جنب راسه يرجعك العش يركنك اسبوع، وبعدين يقلبك تاني وتصوت تاني على امل تكتشف انك ابن نسر، فاهمين المعنى ماشي ازاي؟ فموسى فاهم بقى خلاص، موسى دلوقتي عارف العيشة دي، ومش اول مرة يتكلم عن النسر، لانه في خروج 18 قال لهم ربنا قال له انا اخذتكم انا حملتكم على اجنحة النسور واتيت بكم الي، انا كنت شايلكم عن النسر وبعدي بكم البحر وبعدي بكم عماليق وبعدي بكم، انتم مش شايفين حاجة، فاكرين الدنيا خبط ورزع وبتاع، الحكاية كلها محسوبة من الاول للاخر. فطبعا موسى وهو بيودع ما عندوش ادنى قلق، لا على اللي فات ولا على اللي جاي، كل حاجة خلاص واضحة قصاده، انه النسر القوي لا يغلب ابدا، وان احنا فراخ النسر عشان كده كان قبلها بيقول أباك ومقتنيك الذي عملك وأنشأك. ده أبوك وصاحبك اللي عاملك ومركبك حتة حتة، فهو فهم كويس أوي بيعمل إيه. وختم موسى الكلمتين دول وطلع الجبل وإيه، واختفى في الجبل ومنزلش، لأن الناس كانت هتعبده من كتر لو مات في إيديهم. وأبونا تدرس له تأمل جميل يقول ربنا حب يستفرد بيه مع آخر نفس، لأن دول أصدقاء، فقال له لا معلش يعني اللحظة النهاية على الأرض دي عاوز نبقى لوحدنا أنا وأنت، من كتر يعني الصداقة العميقة اللي بينهم وعشرة السنين والصلوات الحارة. قال له لا الحتة دي بقى ولا مفيش حد بقى يحضر، سيبني أنا وأنت اللي غمض لك عينيك واللي حطك بإيدي في الأرض. وحاجة لم تحدث في التاريخ مطلقا أن يدفن الله إنسانا بنفسه من أجل عظم العلاقة اللي بينه. كل ده ليه؟ لأنه موسى رجل صلاة، عشان برضو ما حدش يقول لي علاقته بالموضوع. لا، كل ده لأن موسى كان يعيش الآية بتاعت صلوا بلا انقطاع، فصار كليم الله لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.